حساب الشركة صفحة 588 اللي في أنواع الإجارة. قال والإجارة ضربان، الأول على عين، وقال فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم كيفية السير من إملاج وغيره للذكورة والأنوثة والنوع، وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر. قال واشتمالها على النفع المقصود منها أي العين، فلا تصح أي الإجارة في زمنة أي دابة زمنة. الزمنة هي المحرولة، يعني كما لو كان عنده بعير زمن أي لا يستطيع المشي فلا يصح إجارته لحمل لأن المنفعة متعذرة. قال وسبخة لزرع، ذلك لا صح إجارة الأرض السبخة للزرع لأن الأرض السبخة لا تزرع ولا تنبت، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين، هذا واضح. قال الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حاضر يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شيء يذكر جنسه وقدره وأن الحمل لمحل معين لما تقدم. يعني إذا كانت على منفعة كخياطة ثوب أو إجارة لبناء حائط أو ما شابه ذلك فلا بد من الضبط، يبين ما يضبط هذه الإجارة، يبني جدار، كم طول الجدار، كم ارتفاع الجدار، كم عرضه وما شابه ذلك، لابد من ذكر هذه الصفات حتى تنضبط الإجارة ولا يكون فيها غرر. قال وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. طيب لو قال يعني جرت عادة الناس أو كثير من الناس اليوم أنه يأتي إلى صاحب العمل فيقول له أريد كذا وكذا ويمشي يضع عنده هذه مثل خشبة أو خشب يصنعه بابا أو دولابا أو ما شابه ذلك أو تصليح سيارة، يأتي يقول صلح سيارتي، فيبدأ العامل أو المهندس أو كذا بالشغل بدون ذكر الأجرة. هذا يحصل كثيرا، هل نقول الأجرة باطلة لأنه الآن لم يحدد الأجرة؟ هذا جاء وقال عندي كذا وكذا من الخلل في السيارة، ذاك بدأ يشتغل مباشرة. كثير من الناس لا يدققوا في هذه الأمور، إنما يطلب من المهندس أن يصلح له جهاز سيارة ما شابه ذلك فيبدأ ذاك يشتغل، وإذا انتهى جاءه قال كم تريد؟ قال كذا، يعطي 50 100 200، يعني لم يحصل تحديد الأجرة مسبقا، والعمل أيضا قد لا يكون منضبطا لأن الخلل قد يكون في القطعة هذه أو الثانية أو الثالثة، حتى الذي يريد الإصلاح لم يتبين له الخلل تماما وإنما يبدأ يبحث عنه، قد يصلحه في ساعة، قد يصلحه في ساعتين، قد يصلحه في ثلاث. فعندنا جهالة في العمل وجهالة في الأجرة، وهنا العلماء يذكرون لابد من معرفة العمل، تحديد العمل وتحديد الأجرة لئلا يكون في العقد جهالة. فما هو الجواب عن فعل الناس اليوم؟ هل نقول إجارتهم باطلة وفعلهم حرام لابد من التحديد أم ماذا نقول؟
طيب هذا جواب.
السعر، لكن قد ما يكون في غرفته، لكن معروف الكوي بكذا، الغسل بكذا، غسيل السيارات معروف بكذا، في أشياء معروفة منضبطة، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. تأخذ تضع سلعتك وتأخذها فيما بعد تدفع الأجرة، إذا كانت الأجرة منضبطة معروفة هذا ما في إشكال. لكن السؤال عن الأشياء المتفاوتة، سأروح أصلح سيارته، يعني ما في سعر معين لإصلاح السيارة أو إصلاح جهاز تسجيل أو جهاز تكييف أو ما شابه ذلك، وهذا يفعله الناس بكثرة. عندك مكيف خربان، تجيب مهندس يقول والله عندي مكيف كذا وكذا، يأخذ مكيف يروح للمحل ويقول تعال غدا تجده جاهزا، تجي من بكرة يقول لك 100 200 تعطيه وتمشي، ولا لا؟ هذا حال كثير من الناس. وعندنا كلام الفقهاء وفي أيضا حديث أنه لا بد من معرفة العمل ومعرفة الأجرة، تحديد العمل تحديد الأجرة. وعلى كل حال لو نظرنا إلى الظاهر نقول هذا العقد محرم وباطل لما فيه من الجهالة، ولذلك قد توجد المشاكل بعد نهاية العمل. ولا لا يختلفون، صلح سيارتي راح ورجع من الغد قالوا 500 ريال، قال وين 500؟ هذه أشياء بسيطة، كان يتوقع سعر السيارة 100 150، فجاءوا ب 500 ريال. قد يطمع العامل، قد يطمع راه ما حدد السعر فزاده عليه 3 أضعاف و4 أضعاف، أنه فتح له الباب. فلا شك أن الأولى والأحوط أن يحدد العمل، لا يبدأ العامل حتى يعرف الخراب أينه، يسمون الفحص، يفحص الجهاز يحدد الخلل، الخلل في القطعة الفلانية والعمل أجرته كذا وكذا. لا شك أن هذا هو الأفضل والأحوط، ولذلك لا يحصل خلاف بينهما. إذا انتهى العامل جاء صاحب السلعة ودفع الأجرة ولم يحصل خلاف، أخذ جرب السلعة سليمة يعطيه الأجرة وينتهي له. أما عدم الاتفاق وإن نجح مرة أو مرتين أو ثلاث، لابد أن يحصل اختلاف في بعض الأحيان، إما لطمع العامل أو لعدم توقع صاحب السلعة أن تصل إلى هذا السعر، كان يتوقع أن الأمر سهل فقال صلحها وجيك غدا أخذها، فلما جاء فوجئ أن السعر 1000 ريال في عمل يراه سهلا، فيحصل الاختلاف ويحصل الشجار بين الاثنين. والإسلام حريص كل الحرص على عدم فتح ثغرات للخلاف بين المسلمين. لماذا يجب ضبط هذه العقود؟ لئلا يحصل اختلاف، وأكثر ما يحصل اختلاف بين الصالحين، ما من ظاهر الصلاح يتساهل، لا فلان ثقة، فلان معروف ما يحتاج اتفاق، فلان ما شاء الله تبارك الله اللي يقول أنا راضي به في البداية، لكن بعد أن يدخل في العمل شركة أو أي معاملة يختلفون في أثناء الطريق، وقد يكبر الاختلاف ويصل إلى التقاطع أو إلى التناحر أو إلى أن يضر كل واحد الثاني، تصل المحاكم تكثر الشكاوى والمشاكل بين المسلمين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما قال إذا تداينتم بدين فوق مثلا كذا وكذا من المال، عام تداينتم بدين، ما قال بدين كثير أو بدين كبير، ما ضبطه بضابط. فهذه الآية عامة في كل دين يعني مؤجل بين المسلمين يشرع سن كتابته والإشهاد عليه لئلا يحصل نزاع بين المتعاقدين. فنقول يعني الأمور التافهة هذه سامحوا فيها، لأنه قد يعد هذا من يعني خلاف المروءة أن يفاصل في أشياء حقيرة، أشياء تافهة أجرته 10 20 30 40، قد يرى أنه من العيب عليه أن يدقق في تصليح جهاز سهل تصليحه ما يكلف 5 10 20 30، لكن إذا كانت الأشياء كبيرة والعمل كثير ويحصل في اختلاف فيجب ضبطه، لابد من ضبطه. ورد حديث في السنن أن أولاد لا تجوز الإجارة إلا أن يحدد له الشرع معنى الحديث أنها لا تجوز إلا أن يذكر له أجرته، هذا هو الأصل. لكن نقول الأشياء المعروفة التي تعارف الناس عليها كغسيل الملابس، غسيل السيارات وما شابه ذلك، أشياء منضبطة معروفة، هذه ما في إشكال أنه يكفي العرف أن هذه إجرتها معروفة. وعند الأشياء التافهة هذه تسامح فيها، لأنه يعني تعد من خوارق الرواة أن يناقش في أمور سهلة. أما ما عدا ذلك فالأصل أنه لابد يجب تحديد العمل وتحديد الأجرة كما سمعنا كخياطة ثوب بصفة كذا وكذا، لابد يحدد الخياطة، أو بناء حائط بذكر طوله وعرضه، ما يقول لي هذا الجدار ويسكت، لابد ذكر العرض والطول والسمك والآلة وحمل شيء يذكر جنسه وقدره إلى آخره. فهذا هو الأصل، إلا استثنى أمران، الأول ماذا؟ الأشياء التافية، والثاني المعروفة اللي جرى بها. أما بعد ذلك فيجب ضبطه. ويعني كما سبق أنه لو تأملت حال الناس لوجدت أن الاختلاف يقع ليس قليلا، ولا لا يحصل اختلافات كثيرة بين الناس، مشاكل وخصام، يعني تحصل البغضاء والعداوة بسبب التساهل بتحديد العمل وتحديد الأجرة. يتصل عليه، يأخذ رقم جواله، يتصل عليه يقول ترى في كذا وكذا، لأنه لو جاء اتفق على 200 ريال، فلما جاء قالوا لقيت خراب في الوسط والخراب بمية أو 200، هذا كش يقول هذا يمكن يكثر. أي عامل يستطيع أنه يدعي هذا، وأنه بدل ما هي 200 يطلع 400 500، والله أنا وقفني هذا. لا، نقول له إن لم تستأذنه فلا شيء لك، لك ما عقدت معه، سويت تبرعا، إن أعطاك حق رضي وأعطاك صدقك وأعطاك فذاك، وإلا فليس لك شيء. إذا غلب على الظن، لأنه قد يفعلونها كثيرا مثل ما قلت، إذا كانوا يعني بينهم صداقة محبة فيهم دين، يقول فلان ثقة وفلان ما نختلف أنا وياه، لكن تعال في النص تجد المشاكل ثم تنتهي بالمحاكم، وهم يقولون هذا في البداية، خصوصا إذا كانت الأمور يعني أشياء كبيرة. فيعني لا شك أن نقول الواجب الأصل أنه يجب الضبط، هذا الواجب يجب الضبط، لكن يتسامح في الأمور السهلة، ولا سيما إذا غلب على الظن أنهم فيهم كرم فيهم محبة، يندر أن يختلفوا، لأن العلة معقولة هنا لعدم حصول الغرر والاختلاف. فإذا كان الغالب عليهم عدم حصول الاختلاف فالأمر يتسامح فيه. قال ولا يجمع ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، أي الثوب، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه. وهذا معروف، يعني يسمونه يومية أو إيش أو قطوعة، هذا معروف عند الناس اليوم. هذا العمل تبغى يومية له سعر معين، العامل بكذا والمعلم بكذا، أو قطوعة تحدد الأجرة وينجزه على حسب التيسير، بدل ما هو يوم أو يومين ينجزه في نصف المدة، لأنه في الغالب إذا كان الأجر مقطوعا فالعامل ينشط وينجزه سريعا من أجل أن يمسك أن يأخذ عملا آخر. فمن صالح صاحب العمل أن يحدد الأجرة، فإذا حدد الأجرة فلا يربطه بالزمن، لأنه لا يجتمعان. يقول مثلا الجدار تبنيه ب100 وفي يوم، هذا تناقض، إن بناه إن انتهى بنصف يوم بقي كم الآن؟ بقي يوم، بقي نصف يوم. لو شغلوا في جدار ثاني صار إيش؟ ظلم العام، لأنه بنى له جدار بمئة وبنى له جدار آخر أو نصف جدار بالبقية المدة. وإن ترك العامل وقد استاجره يوما فصار في غرر على صاحب العمل، لأنه استاجره يوما وهذا فرغ منه في نصف يوم، فيكون فيه تناقض وتنافر بين تحديد الأجرة وتحديد المدة. لكن قد يقول القائل طيب ما تقولون في الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي فيه تحديد مدة، وتبني لهذا البيت المتر بكذا مدة 8 أشهر أو سنة، والتأخير كل يوم يخصم منه كذا وكذا على التأخير. هذا وش صار الآن؟ جمع بين الأجرة، تحديد الأجرة وتحديد المدة، تبني هذا البيت بكذا وفي كذا من الوقت. إذن هذا الآن فيه تناقض، يعني وقعنا في هذه المشكلة التي يذكر الفقهاء أنها لا تجوز، والناس يعملون هذا ولا تستقيم مصالحهم إلا بهذا، ولا لا؟ لأنه لو تركت العامل اتفقت على سعر المتر وتركت المدة مفتوحة ماذا يصنع؟ يطول عليك، اشتغل مع ثاني ومع ثالث، بدل ما يبني بيتك في 6 أشهر أو 8 يبنيها في سنة أو في سنة ونصف، وأنت الضحية، فات عليك وقت وخسرت بهذه المدة فصرت متضررا. وإن حددت المدة بدون أجرة هذه مشكلة، ما أحد يشتغل يبني لك بيت بتحديد المدة بدون تحديد الأجرة. إذا الشرط الجزائي هذا فيه أقوال للعلم المعاصرين، وأقرب هذه الأقوال أنه يصح لكن بشرط أن يخصم عليه قدر ما يفوت عليه من المصلحة لا على قدر ما اتفق عليه. قد يتفقان أنه إذا تأخر عن المدة المحددة كل يوم يخصم عليه 1000 ريال أو 500 ريال أو 2000، يتفقون كما يشاءون. هذا الاتفاق فيه غرر، نقول هذا لا يجوز. حتى لو اتفق ورضي العامل أن يخصم عليه 2000 في اليوم نقول هذا لا يصح، ننظر كم فوت عليه من المصلحة. هذه البيت المفروض أنها تتم في 8 أشهر، أخرها شهر، ما هي المصلحة اللي فاتت الآن؟ أجار البيت. هذه البيت لو انتهت في 8 أشهر كم تؤجر؟ قلنا تؤجر ب50,000 100,000. إذن الشهر هذا كم أجر الشهر؟ نقسم السنة على 12 نحدد أجرة الشهر. إذا تأخر شهر يدفع ما فات على صاحب البيت، شهرين، شهر ونصف، وهكذا نحسب كل يوم، نستطيع أن نعرف كم يفوته من منفعة البيت في كل يوم. فكل يوم يتأخر يخصم عليه على قدر ما فوت على صاحب البيت من المنفعة، لأن هذا هو العدل. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بهذا، لأنه لو ترك الأمر مفتوحا لتلاعب العمال وضيعوا مصالح على أصحاب البيوت. إذن نقول هذا هو القول الوسط الذي تحصل فيه مصلحة الجميع ولا يكون فيه ضرر على العامل، لأن العامل قد يرضى بأن يخصم عليه مثلا لو قلنا المصلحة اللي تفوت 200 ريال في كل يوم مثلا، قالوا أخصم عليك 1000 ريال كل يوم، العامل قد يرضى. لماذا؟ لأنه يتوقع أنه لن يتأخر، يقول له 8 أشهر كافية لا يمكن يتأخر، ثم تحصل ظروف قد تكون خارجة عن إرادته فيحصل بذلك ضرر عليه فيكون أشبه بالقمار، دخل على أنه سيربح فصار خسران أضعافا مضاعفة وضاع جهده وخسر في هذا العمل. فنقول لا يظلم صاحب البيت ولا يظلم العامل، بل يحكم بينهم بالعدل، فيعطى أو يخصم على العامل قدر ما فوت على صاحب البيت من المصلحة. ترك العمل فوت عليه ما صنعت له، ما يعني سويت له من إقامة من تجديد من نقل كفالة من كذا، فهو إذا ترك العمل يعوضه ما فوت عليه. مثل الوعد، إذا وعد شخص شخصا بشيء هل يلزمه أن يفي بالوعد؟ الأصل أنه لا يلزم الوفاء بالوعد، لأن الوعد كالهبة التي لم تقبض، والهبة أقوى من الوعد، فالهبة إذا لم تقبض لا تلزم، فالوعد من باب أولى. لكن يقال إذا وقع في ضرر بسبب هذا الوعد وجب عليه أن يتحمل الضرر لأنه تضرر بسببه، كان كما لو وعده قال تزوج وأنا أدفع مهرك، فذهب وتزوج ما عنده فلوس، ذهب وعقد والمهر كذا وكذا، تورط الآن، فلا يلزم بأن يذهب يتسول أو يتحمل دينا، هو الآن يدفع مهره لأنه ورطه. وهكذا لو قال شخص ازرع وعلي سقي زرعك، فزرع ولا يستطيع السقي، وذاك قال أنا والله هونت عن السقي، أقول لا يلزم به، ولو مات الزرع يقرمه الذي وعد لأنه هو الذي تسبب في خسارته. فإذا هذا مثله، اتفق معه فوت عليه مصالح. أما الشرط تعجيزي استعباد، رحت تغرم 100,000 200,000 وما خسر صاحب الشركة إلا 10,000، هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر على العامل وفيه استعباد وفيه ظلم. نقول إذا العامل خرج، ولا سيما إذا كان خرج لظرف مرض أو حصل له عارض أو مات أحد والديه في بلده واضطر للذهاب، يراعى ويغرم قدر ما خسر صاحب العمل، نعم يغرم ما ضره. يوم ذا لي أنا أملك منافعك هذا اليوم، هذا ما يجوز.